بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان كتاب التوحيد من الباب 46 إلى نهاية الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد الزيدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
الله جل وعلا الذي أعان ويسر على قيام هذه الدورة في حلتها 12، وأسأله جل وعلا أن يتمها على خير وينفع بها المتكلمين والمستمعين ويكتب أجور من سعوا في إقامتها وعانوا على استمرارها ودوامها. سي النائب أبو زرع المحرمي جزاه الله خير وبارك الله له في ماله وأهله وولده وكتب الله أجره، وكذلك مدير أوقاف مكتب عدن الأستاذ الدكتور أبو الحسين محمد بن حسين الوالي جزاه الله خير وكتب الله له الأجر والمثوبة. هذا الرجل الذي له علينا حق الدعاء والثناء، فإنه جزاه الله خير قام بعمل لم تشهده الأوقاف منذ أسست في هذه البلاد.
وإن شاء الله تعالى نأخذ ما بقي من أبواب كتاب التوحيد إلى خاتمته، فأسأل الله جل وعلا العون والسداد وأن يرزقني وإياكم حسن الأداء والسماع، وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد،
أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
طيب، بسم الله. هذا الباب لا شك أخواننا له تعلق بالتوحيد، ومناسبته للتوحيد ظاهرة وتظهر لمن علم أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. وهذه 3 الأقسام كما هو معلوم عند الجميع بإذن الله أنها متلازمة، أي لا يستطيع الإنسان أن يحقق أحدها إلا إذا حقق الباقي، وإذا أخل بأحدهما أخل أو أحدهم أخل بالباقي. وهذا الباب معقود في باب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الموحد يجب عليه أن يعظم أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ومن هذا التعظيم ألا يتسمى أو يسمي غيره باسم من أسمائه الخاصة به سبحانه وتعالى. فعقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب مبينا ومعلما للناس أن يحترموا أسماء الله، وأن من احترامها الواجب الذي من أخل به فقد أخل بالتوحيد الواجب، ألا يتسمى الإنسان أو يسمي غيره باسم هو خاص بالله سبحانه وتعالى. وبيان هذه المسألة وهي حكم الباب أن يعلم الإنسان أن أسماء الله باعتبار التسمي بها وعدم التسمي بها 4 أقسام: أسماء الله جل وعلا باعتبار جواز التسمي بها وعدم الجواز التسمي بها تنقسم إلى 4 أقسام، وهذا التقسيم هو حكم هذا الباب. هذا التقسيم أذكر فيه حكم هذا الباب. القسم الأول ما يسميه العلماء بالأسماء الخاصة. ما معنى الأسماء الخاصة؟ أي التي لا يجوز إطلاقها إلا على الله، فهي خاصة به من تسمى بها من البشر فقد أشرك بالله، حيث شبه نفسه بالله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء منها اسم الله جل وعلا، ألا يحل الإنسان أن يتسمى بالله جل وعلا أو يسمي غيره. ومثلها الرحمن والخلاق والباري، كل هذه الأسماء الخاصة بالله جل وعلا لا يحل للإنسان أن يتسمى بها أو يسمي بها غيره، ومن فعل ذلك فقد أشرك، حيث ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهذه هي حقيقة الشرك. القسم الثاني من هذا من هذه الأقسام الأسماء المشتركة. ما معنى أسماء مشتركة؟ أي جاء تسمية الله جل وعلا بها، وجاء كذلك تسمية الخلق بها. والله جل وعلا له منها أكمل المعاني وأكمل الأسماء، والعبد له ما هو مختص به. من هذه الأسماء مثل الملك، العزيز، رؤوف، سميع، واضح، وكذلك رحيم. هذه جاء في نصوص القرآن والسنة أنها أسماء الله جل وعلا، وله منها أكمل المعاني وأجل المعاني سبحانه وتعالى. وقال كذلك في النصوص تسمية الخلق بها. يجوز للإنسان أن يقول جاء الملك فلان، وقد قال الله عز وجل وقالت امرأة العزيز، واضح، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. فهذه يجوز إطلاقها على البشر ولا ضير في هذا. القسم الثالث من هذه الأسماء ما يجوز إطلاقه في بعض الحالات ويحرم إطلاقه في بعضها، وذلك لما فيه من ماذا؟ من معاني يجوز إطلاقها على البشر، وأخرى لا يحل أن تطلق على البشر لما تدل عليه من الكمال. مثل الرب، لفظ رب يجوز إطلاقه مجردا من الألف واللام على البشر أو مضافا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل، من رب هذا الجمل. لماذا يجوز هكذا الإطلاق؟ لأن معاني الرب كثيرة، منها المالك والقائم بالشؤون، واضح، يقال هذا رب الأسرة أي قائم بشؤونها، وهذا رب الجمل أي مالك الجمل. ولا يحل إطلاق هذا الاسم بالألف واللام إلا على الله، لا يجوز أن يقال فلان هو الرب، واضح. لماذا؟ لأن هذه الألف واللام الداخلة على لفظ الرب تدل على ماذا؟ على الكمال الذي ماذا؟ لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وقد صرح بهذا غير واحد من أهل العلم، منهم ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ذكرها، منهم ابن بطال وغيره من أهل العلم وغيرهم من أهل العلم. فما كان مجردا من ألف واللام جاز إطلاقه، وما كان مضافا كذلك جاز إطلاقه، أما بالألف واللام فلا يطلق إلا على الله وحده سبحانه وتعالى، أنه هو الذي له تمام الربوبية وكمال الربوبية بماذا؟ بجميع معانيها. فلا يقال الرب إلا على الله سبحانه وتعالى. القسم الرابع وهو حكم الباب، وهو ما كان جامعا بين العلمية والوصفية. معلوم يا إخوان أن أسماء الله أعلام وأوصاف. إيش معنى أعلام؟ أي أسماء سمى الله جل وعلا بها نفسه، كل اسم من أسمائه تضمن صفة من الصفات. فالرحمن يدل على الرحمة، السميع يدل على صفة السمع، واضح، البصير يدل على صفة ماذا؟ البصر، الحكم يدل على صفة الحكم، وهكذا. فأسماؤه جل وعلا أعلام وأوصاف. فهذه الأسماء التي جمعت بين العلمية والوصفية لا يحل إطلاقها على البشر إذا كانت أعلام ووصف، أي جمعت بين أن يكون هذا الإنسان مسمى بهذا الاسم وله هذه الصفة، مثل ما كان أبو شريح رحمه الله رضي الله عنه، قيل له ماذا أبو الحكم وماذا كانت صفته بين قومه؟ يحكم، هكذا يحكم بين الناس. فالحكم كان بالنسبة لهذا الصحابي رضي الله عنه علما، هو اسم، وكان ماذا؟ وكان وصفا، كان متصفا بهذا الوصف عند قومه، أي يحكم بينهم. هذه إحدى علل تغيير النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لاسم أبي الحكم. لماذا غيره؟ لأنه قد وجد الشبه القوي بين أسماء هذا، بين ماذا؟ بين اسم هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه وبين ماذا؟ اسم الله سبحانه وتعالى الذي هو الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فالاسم إذا كان معه صفة فلا يجوز إطلاقه على البشر. يعني إنسان اسمه حكم وله ماذا؟ وصف أنه ماذا؟ يحكم بين الناس، فلا يصح إطلاق الحكم عليه، يجب تغييره. يجب ماذا؟ تغييره، كما غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم أبي ماذا؟ الحكم. لماذا غيره؟ لقوة الشبه، لأن اسم الله أعلم وأوصاف، وهذا الرجل كان هذا الاسم علما ووصفا له، واضح، كان علما اللي هو أبو الحكم وكان متصفا بهذه الصفة التي هي ماذا؟ الحكم. فغيره النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لأسماء الله جل وعلا، وبعدا ماذا؟ عن الشرك، وتحقيقا للتوحيد، وسد ذرائع ماذا؟ الشرك، وأدبا مع الله جل وعلا. هذه إحدى علل تغيير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي الحكم، لاسم ماذا؟ أبي الحكم. العلة الثانية هو ماذا؟ هو نكارة اللفظ. نكارة اللفظ، كيف نكارة اللفظ؟ لو قيل جاء أبو الحكم، وأنت تعلم أن الحكم اسم ماذا؟ من أسماء الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. فإذا قيل جاء أبو الحكم، أكل أبو الحكم، جلس أبو الحكم، مشي أبو الحكم، كأنه قيل ماذا؟ جاء الله، جاء ماذا؟ أبو الله، وجاء ومشى أبو الله، وقام أبو الله، فكان في هذا اللفظ نكارة، كان في ماذا؟ نكارة. فماذا؟ فغيره النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من النكارة. إذن كم الحكمة والعلة التي غير النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها هذا اسم؟ أمران: الأمر الأول قوة إيش؟ الشبه، لأنه جمع بين العالمية والوصفية. الثاني نكارة اللفظ، لأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإذا قيل جاء أبو الحكم كأنه قيل جاء أبو الله، واضح، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد. هذا هو السبب الذي لأجله غير النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كنية أبي الحكم. أما ما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه غيره لأن الحكم اسم من أسماء الله، فهذا غير ظاهر، هذا غير ظاهر. بعض العلماء قالوا غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الحكم هو الله، هو اسم من أسماء الله، فإذا قيل فلان حكم وهو اسم من أسماء الله فقد جعل لغير الله ما هو ماذا؟ ما هو لله. لكن هذا غير ظاهر، وليست هذه العلة التي لأجلها غير. لماذا؟ لأن عندنا جمع، أو لأن عندنا جمعا من الصحابة رضوان الله عليهم من كانوا مسمين بماذا؟ بالحكم. منهم الحكم ابن عمر الغفاري، ومنهم الحكم بن الحارث، ومنهم الحكم كذلك ماذا؟ ابن الحارث، والحكم بن سعيد بن العاص. كل هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم كان اسمه الحكم، وما غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان منكرا هذا الاسم لغيره على الجميع، لكن لما كان هذا جائزا، وأن الحكم من الأسماء المشتركة التي يجوز أن تطلق على الله وعلى غيره، أبقاها صلى الله عليه وعلى وسلم. ولما كان أبو الحكم رضي الله عنه جامعا بين العلمية والوصفية، ماذا؟ غيره صلى الله عليه وعلى وسلم. ولما كان في اسمه ماذا؟ من النكارة إذا أطلق عليه بأبي ماذا؟ بأبي الحكم، واضح سبب. فالحكمة ليست لأن الحكم فقط من أسماء الله، لأن هناك أسماء كما ذكرت لكم من الصحابة من كان اسمه ماذا؟ الحكم، حكم بن عمرو الغفاري، الحكم بن سعيد بن العاص، الحكم بن الحارث، وإلى غيرهم من الأسماء، فيجوز ماذا؟ إطلاق اسم الحكم إذا كان علما غير وصف. أما إذا جمع بين العالمية والوصفية فهذا لا يحل، يجب تغييره، كما غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنية ماذا؟ أبي الحكم. هذا حكم باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. نرجع إلى ألفاظ الحديث. قال رحمه الله، قال عن أبي شريح وهو هانئ بن يزيد الكندي، قدم مع وفد كندة. معروف كندة يا إخوان أنها دولة ماذا؟ في حضرموت، أنها دولة في حضرموت. قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وكان هذا خطابه ماذا كان هذا بعض خطابه صلى الله عليه وسلم لهم. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قوله إن الله هو الحكم هذه جملة مؤكدة وتفيد الحصر، مؤكدة وتفيد ماذا؟ وتفيد الحصر والاختصاص. أما توكيدها فبقوله إن، معروف أن إن يقال لها حرف ماذا؟ توكيد ونصب. إن تفيد ماذا؟ التوكيد. وأما كونها تفيد الحصر والاختصاص، إيش معنى الحصر والاختصاص؟ أي اختصاص الخبر بالاسم. ما هو الخبر هنا؟ الحكم. وما هو الاسم؟ الله جل وعلا. فخص الحكم لمن؟ لله جل وعلا. وحصر الحكم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. من أين استفدنا هذا؟ ننظر. هذا الحصر والاختصاص مأخوذ من ضمير الفصل، إن الله هو. ضمير الفصل هذا الذي توسط بين الاسم والخبر، يأتي بين الاسم والخبر بالمبتدأ والخبر، واضح؟ بالمبتدأ والخبر. له فوائد ذكر العلماء، له فوائد. من هذه الفوائد أنه يفيد حصر واختصاص الخبر بمن؟ بالاسم. اختصاص الخبر ماذا؟ بالاسم الذي هو المبتدأ، يعني لا حكم إلا الله. من أين استفدنا؟ من هذا الضمير. الوجه الثاني الذي أفاد الحصر هو تعريف جزئي الجملة، تعريف جزئي الجملة، الجملة التي هي الله هو الحكم، أي تسمى جملة إيش؟ اسمية، هكذا تسمى جملة اسمية، لأن الجمل إما اسمية وإما فعلية. ضرب زيد جملة فعلية، الله هو الحكم جملة ماذا؟ اسمية. هذه الجملة الاسمية إذا كانت معرفة الجزئين، إيش معنى معرفة الجزئين؟ يعني كان الاسم معرفة وكان الخبر معرفة، لها مفاد. ما هو مفادها؟ أنها تفيد الاختصاص، أي اختصاص الخبر بالاسم، اختصاص الخبر بالمبتدأ. ننظر هل هي معرفة؟ نعم معرفة، الله أعرف المعارف هكذا، والحكم معرفة أنه موجود في الألف واللام، إذن هي جملة معرفة الجزئين. إيش استفدنا منها؟ أنها أفادت الاختصاص والحصر. إيش معنى الاختصاص والحصر؟ أي اختصاص الخبر بمن؟ بالمبتدأ. ما هو الخبر؟ الحكم. وما هو المبتدأ؟ الله جل وعلا. وكأنه قال لا حكم إلا الله ولا حكم إلا لله، ولهذا قال بعدها وإليه الحكم، وإليه الحكم كما قال الله عز وجل له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم وإليه ترجعون. حكمه جل وعلا نوعان، حكمه سبحانه وتعالى نوعان. الأول حكم كوني متعلق بربوبيته. ما معنى حكم كوني؟ أي ما يحكم الله جل وعلا به في هذا الكون من إحياء وإماتة وضر ونفع وإغناء وإفقار وإلى غيرها من الأمور التي يشاءها الله جل وعلا في هذا الكون. كل يوم هو في شأن كما قال الله عز وجل، قال العلماء أي كل يوم هو في شأن، كل يوم يغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا وإلى غيرها مما شاءها الله عز وجل من الأمور. هذا الحكم الكوني متعلق بربوبيته. هذا الحكم الكوني لا يستطيع أحد من الخلق أن يرده، لا معقب لحكمه، واضح؟ ولا معقب هذا لحكمه، والله يحكم ولا معقب لحكمه. هذا الكون قبله المسلمون وقبله الكافرون، لأن لا يستطيع أحد أن يرد حكم الله سبحانه وتعالى. مثال هذا الحكم قول الله عز وجل عن إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا حكم كوني. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذا حكم ماذا؟ كوني. والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا حكم كوني قبله المسلمون وقبله الكافرون، واضح. ويقبلوا ماذا؟ يعني كما قال الله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. القسم الثاني حكم ماذا؟ ديني شرعي متعلق بألوهيته سبحانه وتعالى، وهو ما يحكم الله جل وعلا به من الشرع الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله. الله يحكم بما يشاء. قال الله عز وجل بعد أن ذكر المهاجرات وأحكام المهاجرات: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، بعد أن ذكر ما يجب في هجرة المؤمنات. وقال في أوائل سورة المائدة ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فماذا أمر بوإيفاء بالعقود وأحل الصيد للمحرم صيد البحر وحرم صيد ماذا البر ما دام ماذا حرم، ثم أخبر أن هذا من حكمه الشرعي. هذا الحكم الشرعي قبله أهل الإسلام ورده أهل الكفر، قبله أهل الإسلام ورده ماذا أهل الكفر. وقد يطلق الحكم في القرآن ويراد به المعنيان، يراد به ماذا المعنيان. قال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا في الحكم الكوني ولا في الحكم الشرعي. والله جل وعلا لا يشرك في حكمه ماذا أحدا، هذا حكمه جل وعلا. والحكم من أسماء بمعنى العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة، يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، يعني بيّن الصحابي رضي الله تعالى عنه لماذا كني بأبي الحكم. قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فيرضى كلا القولين. فقال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا الفعل، ليس ما أحسن هذا الاسم لأنه غير الاسم، إنما ما أحسن هذا الفعل وهو حكمك بين قومك فيرضى كلا الفريقين بهذا الحكم. ثم قال له فما لك من الولد. قال فقلت شريح ومسلم وعبد الله. هذا الحديث استدل به بعض أهل العربية وبعض الفقهاء على أن الواو لا تفيد الترتيب. قال شريح ومسلم وعبد الله، ذكر ثلاثة أسماء وجعل بينها حرف العطف الواو، هكذا شريح ومسلم وعبد الله. قالوا دل على أن الواو لا تفيد الترتيب، من أي وجه؟ قالوا من سؤاله صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم. لو كانت تفيد الترتيب لما احتاج إلى السؤال، لعلم من أول وهلة أن الأول من أولاده والأكبر هو شريح ثم مسلم ثم ماذا عبد الله، لكن لما سأل قال فمن أكبرهم، دل على أن الواو لا تفيد الترتيب، وهذا هو الصواب أن الواو لا تفيد الترتيب. قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، وهذا في دليل على أن من السنة أن يتكنى الإنسان بأكبر الأولاد، من السنة أن يتكنى الإنسان بأكبر ماذا بأكبر أولاده، كما كنى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه بأبي شريح لأنه أكبر أولاده. هذا الحديث قال رواه أبو داود وغيره، صححه شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، في مسند هانئ بن يزيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء كذلك برقم 2615. هذا آخر ما في هذا الباب. تفضل يا سيد.
قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
طيب، هذا الباب باب مهم جدا، وفيه مسائل عظيمة وكبيرة في الإيمان والكفر، ونأخذ أهم ما في هذا الباب. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. مناسبة للتوحيد ظاهرة، وهو أن الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله كفر يناقض التوحيد مناقضة تامة، أي أن من استهزأ بشيء من هذا كفر وخرج عن الإسلام ودخل في دائرة الكفر. فالمناسبة ظاهرة، وهو أن من الكفر بالله الذي ينافي كل التوحيد هو الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قصة هؤلاء المستهزئين، وذكر يعني طريقا جمع فيه بين ألفاظ ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة وغيرهم أو غيرهم من السلف رضي الله تعالى عنهم. الاستهزاء في لغة العرب مأخوذ من مادة هزأ أو هزئ، واضح، التي تدل بمادتها على ماذا؟ على السخرية. مادة هزأ في اللغة تدل ماذا؟ على السخرية. يقال هزأ به واستهزأ به، بمعنى سخر به. قال الشاعر: ألا هزأت وأعجبها المشيب، فلا نكر لديك ولا عجيب. أي من رأت الشيب على رأس زوجها هزأت به، أي استخفت واستهزأت به وعابته ماذا على هذا الأمر. أما في الشرع فقد عرفه العلماء بتعريف جامع، كما عرفه الألوسي رحمه الله في تفسيره وغيره كذلك، فقالوا في تعريفه: هو الاستخفاف والسخرية والاستهانة. هذا معناه في الشرع: الاستخفاف والسخرية والإهانة والتنبيه على العيوب والنقائص، أي ذكر العيب والنقيصة في المستهزئ به، على وجه يضحك منه، على وجه يضحك منه. وقد يكون بالمحاكاة. إيش معنى المحاكاة؟ أي بالتقريب بالجسم، بجسده يحكي حركة أو يحكي شيئا يضحك منه، يضحك ما يضحك ماذا منها. وقد يكون بالمحاكاة في الفعل والقول والإشارة والإيماء، يعني سواء كان بغمز العين أو بماذا، بغمز اليد. انتهى. الاستهزاء هو ماذا؟ الاستخفاف والسخرية والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص، على وجه يضحك منه. وقد يكون بالمحاكاة. عرفتم ايش معنى المحاكاة؟ مثلا نسميه تقليد، يعني يقلد بحركة جسمه حركة يضحك منها. قال بالمحاكاة في الفعل أو القول والإشارة والإيماء. هذا تعريف الاستهزاء. وننظر الآن في الآية مع سبب نزول هذه الآية ونعلم أنه لا فرق في الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله بين أن يكون المستهزئ قاصدا لحقيقة الاستهزاء أو أن يكون هازلا مازحا، فالكل سواء ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. فمن استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله أو بكتابه كفر إجماعا ولو كان هازلا، أي كان يمزح، كان ماذا؟ يمزح، لا يقصد حقيقة الاستهزاء، أي لا يقصد أن المستهزأ به على هذه الحقيقة التي حكاها قولا أو فعلا أو إيماء أو ماذا أو غمزا بيد أو إلا غيرها إشارة بالعين. فلا خلاف بين أهل العلم أن المستهزئ بالله أو بآياته أو برسوله أو بكتابه كافر قاصدا كان أو هازلا. ما الدليل؟ الآية وسبب النزول. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا ماذا؟ كنا نضحك مازحين، ما كنا ماذا؟ قاصدين، كما في سبب كذلك نزول هذه الآية. ولا شك أن هذا شيء خطير جدا قد يحدث من بعض الناس وهو ماذا؟ لا يدري أن هذا كفر يخرج به عن الإسلام. فلا يصح من الإنسان ماذا؟ أن يستهزئ بالله جل وعلا أو بآياته أو برسوله أو بكتابه ولو كان مازحا، لأن دين الله قائم على تعظيم الله جل وعلا وتعظيم دينه وتعظيم رسوله وكتابه، والاستهزاء ينافي هذا التعظيم تماما. ولهذا كان الاستهزاء مناقضا للإسلام مناقضة تامة، لأنه ينقض أصل التعظيم الذي قائم عليه دين الإسلام. فالله جل وعلا له حق التعظيم، وكذلك دينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يستهزئ فقد نقض هذا التعظيم وذهب ماذا عنه هذا التعظيم وكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء كان هازلا أو كان جادا، سواء كان هازلا مازحا أو كان ماذا؟ جادا. ثم هذا الاستهزاء ينقسم إلى قسمين كما هو في سبب ماذا؟ نزول هذه الآية وفي هذه الآية كما مضى. إما استهزاء صريح وإما استهزاء غير صريح. الاستهزاء قد يكون استهزاء صريحا كما ذكر هؤلاء في هذه القصة، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا، سيأتي معنا القراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. هذا صريح، هذا استهزاء صريح. ومثل ما كان المنافقون وكان الكفار يقولون عن القرآن بأنه أساطير الأولين وأنه إفك مفترى وأنه إنما يعلمه بشر، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يتلو عليهم آيات الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى بالاستهزاء الصريح، أي الواضح الجلي الذي لا يحتاج إلى تفسير ورجوع إلى قائل، فيسمى الاستهزاء ماذا؟ الصريح، كما في قول هؤلاء القوم. القسم الثاني استهزاء غير صريح. قال العلماء هو بحر لا ساحل له، أي واسع جدا هذا القسم، وهو الاستهزاء الغير صريح. قد يكون بالمحاكاة بالجسم، قد يكون بالإشارة باليد عندما يذكر الله أو تتلى آياته أو تذكر شرائعه سبحانه وتعالى، أو يكون بالغمز بالعين أو إخراج اللسان أو مد الشفاه أو إلى غيرها من الحركات الغير صريحة مثل الكلمات. هذا كذلك إذا كان بالله وبآياته وبرسوله يعد كفرا. قال الله جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا مروا بهم يتغامزون. ذكر العلماء أن من سبب نزول هذه الآية كان إذا مر عمار وصهيب وابن مسعود وبلال من ضعفاء المسلمين في مكة غمزهم أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمثالهم من الكفار، ويتغامزون بينهم ويضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هؤلاء من الله عليهم من بيننا، وجعل الله جل وعلا هذا كفرا وردة وخروجا ماذا عن الدين. إذن الاستهزاء نوعان: استهزاء صريح، وآخر ماذا؟ وآخر غير صريح، وكلاهما كفر إذا كان بالله أو بآياته أو برسوله أو بكتابه. وكثير ما نسمع من بعض الجهال الاستهزاء بشرائع الله جل وعلا، الاستهزاء ماذا بشرائع الله ودين الله سبحانه وتعالى، يقول أنا أمزح، ولا يعلم أن هذا كفر وردة وخروج عن الدين. هذا الاستهزاء كذلك معشر الأخوة بماذا؟ بآيات الله جل وعلا. ذكر الله جل وعلا هنا أنهم ماذا استهزأوا بالله وآياته ورسوله. هكذا قد يقول قائل: هؤلاء القوم كما علمنا في سبب النزول ما استهزأوا بالله جل وعلا ولا بآيات الله سبحانه وتعالى، إنما استهزأوا بمن؟ بالقراء. والقراء كان في عرف السلف هم العلماء، بخلاف في عصرنا هذا القراء الذين يتلون ماذا القرآن. لفظ القراء كان في عرف السلف هو يطلق على أهل العلم. قال ماذا حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا. ماذا؟ فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن ذهبتم يمنة وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا معشر القراء، أي يا معشر العلماء، كما قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري. وقال ابن عباس رضي الله عنه في الحديث المعروف عند أكثركم: وكان ماذا؟ وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته. وكان القراء لما دخل عيينة بن حصن فقال: إيهن يا ابن عمر، فإنك لا تعطينا الجاز. الحديث المعروف في رياض الصالحين. قال ابن عباس: وكان القراء أهل مجلس عمر، وإنما كان عمر في مجلسهم من كان كبار الصحابة من أهل بدر والمهاجرين والأنصار، فأطلق عليهم ابن عباس القراء لأنهم كانوا العلماء، لأنهم كانوا العلماء. هؤلاء القوم الذين استهزأوا قالوا: ما رأينا مثل قرائنا. من يقصدون؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو أعلم الناس في ذاك الوقت في هذه الوقعة، ومعشر ماذا الصحابة رضوان الله عليهم. وننظر في الآية أن الله عز وجل قال: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فلماذا ذكر الاستهزاء بالله وآياته وكان هؤلاء قد استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في رد على البكري، قال: إن الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله كل هذه الأشياء متلازمة، أي من استهزأ بالله فقد استهزأ برسوله وآياته، ومن استهزأ بالرسول فقد استهزأ بالآيات وبمن أرسله، ومن استهزأ بالآيات فقد استهزأ بالرسول الذي يتلو الآيات، واستهزأ بالله عز وجل الذي بعث هذا الرسول. واضح حسن؟ هذه الثلاثة متلازمة. فإنسان استهزأ بآيات الله، من جاء بالآيات هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مستهزئ بالرسول أصلا. ومن استهزأ بالرسول فقد استهزأ بمن أرسله، قد استهزأ بمن أرسله. والذي يستهزئ بالله هو مستهزئ بمن؟ بآياته وبرسله، لأن الاستهزاء الذي يصدر من هذا إنما يصدر على من أرسلهم الله جل وعلا، فيستهزئ بالله، كما جاء في قصة ذاك الرجل الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يدعوه الإسلام، كان طاغية. فجاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أحد أصحابه إلى طاغية من طواغي العرب يدعوه الإسلام، فقال هذا الطاغية للصحابي: قل لي ربك من أي شيء؟ أم من حديد؟ أم من ماذا؟ أم من نحاس؟ أم من ذهب؟ فرجع الصحابي وقال: يا رسول الله، كان من أمره كيت وكيت. فقال: رجع وادعه. ورجع ودعاه فأجابه بنفس الجواب، ثم قال: ارجع وادعه. فقال: يا رسول الله، إنه طاغية. قال: ارجع وادعه. فدعاه، ثم أرسل الله عليه صاعقة فأحرقته، لأنه استهزأ بمن؟ استهزأ بالرسول الذي أرسل إليه هذا الرجل، واستهزأ بالله سبحانه وتعالى، واستهزأ بآياته، وإنما كان استهزاؤه مباشرة على من؟ على الله جل وعلا. فكان استهزاؤه بالله واستهزاء بالرسول الذي بعثه الله واستهزاء بآيات الله، فأرسل الله عليه صاعقة فقال: أما إن صاحبك قد أرسل الله إليه صاعقة فأنزل الله عز وجل ويرسل الصواعق في صوبها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. المهم أخوان هذه الثلاثة الأمور ماذا؟ متلازمة. هذه الثلاثة الأمور متلازمة ولا إشكال عندكم إن شاء الله حين نعلم أنهم إنما استهزوا بالرسول ويلزم من استهزام بالرسول استهزام بمن؟ بآيات الله وبالله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله استهزاءهم واستهزاء به وبرسوله وبآياته سبحانه وتعالى. كذلك هذه القصة فيها أن ماذا؟ أن الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى نوعان على ما هي معلومة عندكم من تقسيم الآيات إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية، وكلها آيات لله سبحانه وتعالى. وكل استهزاء بآيات الله كفر، سواء كان استهزاء بآياته الكونية أو كان استهزاء بآياته الشرعية. فمثال الاستهزاء بالآيات الشرعية الاستهزاء بدين الله جل وعلا، الاستهزاء بالصلاة كما كان يفعل بعض الملاحدة من أنها ماذا لعب سخافة وإلى غيرها من الألفاظ التي كانوا يطلقونها، أو الاستهزاء بالزكاة من أنها ظلم وأخذ أموال الناس بغير حق، أو الاستهزاء بالصيام من أنه إتعاب النفس وإرهاقها وإلى غيرها من الألفاظ التي يطلقونها على جهة السخرية. فالاستهزاء بآياته جل وعلا الشرعية كفر وردة كما حكم الله بهذا. والقسم الثاني استهزاء بآياته الكونية، وهي ما خلقه الله جل وعلا في هذا الكون، كما نسمع كثير من الناس الذي يجهل هذه الأحكام ويستهزئ بخلق الحياة والعقارب وهذه الأشياء الضارة مثل الذباب وإلى غيرها من الأمور، ويقول خلق هذه لا نفع فيه وسخافة، واضح. أو من يقول إن وجود الحر في أيام الشتاء سخف، كيف حر يعني شتاء وفي حر أو حر في شتاء؟ وكمن يستهزئ بتقادير الله جل وعلا وقدره ومشيئته جل وعلا بأن يغني هذا ويفقر هذا، كما كان ابن الراوندي وغيره من الملاحدة يستهزئون بهذا الأمر. فكل هذه كفر، كل هذه الأمور كفر، لا يحل الإنسان أن يقول مثل هذه الألفاظ. كذلك في هذه القصة أمر عظيم وجلل وخطير، وهو أن من جالس المستهزئين وإن لم يستهزئ باستهزائهم كفر. إنسان يجلس مع قوم في حال تلبسهم وهم يكفرون بالله ويستهزئون بالله أو بآياته أو برسوله، أو يفعلون صنوفا من صنوف الكفر، هو ما فعل هذه الأمور ولا قال هذه الألفاظ، لكن ظل معهم ضاحكا جالسا، لم ينكر لم يقم، يعلم أنهم يستهزئون أو يكفرون لكن ما قام ولا أنكر. ما حكمه؟ أنه يكفر. هل هناك خلاف في هذا؟ لا خلاف بين أهل العلم في هذا، لأن من جالس الكافر في حال كفره يكفر إن كان عالما على ماذا ولم ينكر. على تفاصيل في هذه في هذا الحكم إن شاء الله يأتي معنا في كتب أخرى. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من سبب نزول هذه القصة. هذه القصة ذكر العلماء أن ثلاثة من الناس الذين نزلت فيهم هذه الآية، واحد كان يستهزئ والباقون يضحكون. واحد كان يستهزئ، حتى ذكروا أن مخشي بن حمير هو الذي كان ساكتا كان يضحك فقط، وأن وديعة بن ثابت وزيد بن وديعة هما من كانوا يستهزئون، ولهذا تاب الله على مخشي بن حمير ولم يتب على أولئك. إن نعذب طائفة منكم، إن نعذب طائفة منكم، إيش الآية سعيد؟
إن نعفو عن طائفة
منكم نعذب طائفة أخرى.
طائفة بالنوم.
نعم. الشاهد أن هذا الذي عفى الله عنه قال هو مخشي ابن حمير، تاب الله عليه وسأل الله أن يموت في سبيله شهيدا ولا يعرفه أحد، فجعل الله جل وعلا له ذلك. الله جل وعلا حكم على الجميع بالكفر، ولئن سألتهم قبل ضمير الجمع هكذا ليقولن، ضمير جمع، إنما كنا، ضمير جمع، نخوض ونلعب، ضمير جمع هكذا، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، جمع، ضمير جمع هكذا، مع أن المستهزئ واحد، ذكروا هذا المستهزئ واحد والباقون ماذا؟ كانوا يضحكون. فأخذ العلماء من هذه القصة ومن قوله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. قال العلماء: من جالس الكافر في حال كفره ولم يقم ولم ينكر فهو كافر مثله، لأن الرضا بالكفر كفر، لأن الرضا بالكفر كفر. فهذه الآية وسبب نزولها في هذا الحكم كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وذكر هذا القرطبي في تفسيره وغير واحد من أهل التفسير، أن من جالس الكافر في حال كفره، ليس أخوان مجالسة الكافر اللي هو يعني ماذا وصفه أنه كافر، لا، يجالس أناس في حال كفرهم أي يكفرون في هذا الوقت وهو يجلس معهم، واضح، لا يقوم ولا ينكر ويعلم أنهم يفعلون الكفر لكن استمر على الجلوس معهم ولم ينكر ولم يقم، فهذا يكون حكمه حكمهم كما في نص هذه الآية وسبب نزولها وفي آية النساء، والله أعلى وأعلم. وإن شاء الله بقي مسائل كثيرة إذا أسر الله في كتب أخرى إن شاء الله نأخذها، لأن الوقت قد انتهى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.